الحمد لله على فرصة اللقاء بأحبابنا وبطلابنا وناشئتنا من طلاب هذه الثانوية في هذا اليوم، لتكون تلك الساعة مما نقدمه لمولانا جل جلاله حول الأمانة التي ائتمنا عليها أجمعين في استبيان مهمتنا التي منها لأجلها خلقنا، والاستعداد لمصيرنا الذي إليه نصير. الحمد لله على ما جمعنا، وهو سائلنا عن جمعنا وسائلنا عن قصدنا ونياتنا في الحضور والورود إلى هذا المكان، وسائلنا عما قلنا، وسائلنا عما سمعنا، وسائلنا عما نوينا وأردنا. فإن مهمة التكليف تجعل جميع ما يصدر من الإنسان تحت نظر إلهه محل السؤال عند الوقوف بين يديه. أيها الأحباب، حضرنا مع مجموعة من أعيان هذا الوادي المبارك في هذه الساعة إلى هذه المدرسة لنؤدي واجبا ومسؤولية تحمل أكثر الطلاب الجلوس في الشمس، بعضهم من بداية ما جلسوا وبعضهم تأتيهم شيئا فشيء، بالنسبة للمهمة والمقصد تحمل كريم يسير مقابل أمر عظيم خطير، بل يعد ذلك هو التهيؤ لتذكرنا الموقف الذي إليه نصير، حيث يجتمع الأول والأخير تحت هذه الشمس إلا المستظلين بظل عرش الله، جعلنا الله وإياكم منهم. ويسيل العرق من الناس ويغوص في الأرض 70 ذراعا، ثم نقرأ في الأحاديث الصحيحة: فمنهم من يلجمه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه إلى وسطه وحجويه، ومنهم من يلجمه إلى فيه، ووضع النبي يده في فيه هكذا. فكيف تكون الحالة في ذاك اليوم؟ فأن نصبر قليلا في هذه الحياة خير من أن نتعب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أيها الأحباب، أمام هذه المهمة الكبيرة نريد أن نتذكر ما أشار إليه من كلام الإمام الشافعي فيما يخص عملكم اليوم وما يخص شانكم اليوم من أمر الدراسة، وهو متعلق بشان الحياة كلها، إذ أمورها مترابطة ومتواصلة مع بعضها البعض. تذكرنا الآيات التي تليت علينا بالاتجاه في ذلك المضمار أو على ذلك المنحى الذي ذكره الإمام الشافعي عليه رضوان الله تعالى في خطاب الحق لنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إرشاد من خالق الإنسان أن يقابل ما ينزل به في الحياة، وما يريد تحقيقه في الحياة، وما يطلب منه في الحياة، وما يصبو إليه، وما يؤمله من كل جميل، أن يقدم لذلك الصبر والصلاة. الصبر وصف من الأوصاف الكريمة، بغيره لا يمكن الارتقاء لأي معاني الارتقاء، ولو كان الارتقاء في مجال منقض ومنتهى دنيوي لا يمكن تحقيقه إلا بالصبر. فإذا ارتبط الارتقاء الفاني بالارتقاء الباقي الدائم بالنسبة للمؤمن، وعقيدته تميزه عمن كفر على ظهر الأرض، إن مطمح نظرهم ومنتهاه وقصاراه هذه الحياة وحدها، والعلم بهذه الحياة وحدها إذا انقطع عن العلم بما وراءها لقصوره ولفنائه وسرعة زواله لا يسمى علما بميزان الله تعالى، لا يسمى علما. نقرأ هذا صريحا في القرآن حتى نعلم أننا معاشر المؤمنين جميع علوم الأرض، جميع علوم الأرض بعد علم دين الله تبارك وتعالى، جميع علوم الأرض نأخذ النافع منها في أي مجال من مجالات الحياة ونستعملها، لكن بمنظار أوسع وأفق أبعد من استعمال جميع الكفار لها. إنهم يقصرون وإنهم يقلون عن امتداد النظر إلى ما وراء الحياة، ولنا بحكم الإيمان امتداد نظر إلى ما بعد هذه الحياة. قال الله: فالذين ما يعرفون من هذه العلوم بمختلف علوم الحياة واستعمالها في الحياة إلا هذه الحياة وحدها، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أثبت العلم بالظاهر من الحياة الدنيا تحت دائرة نفي العلم، أي نفي العلم النافع الدائم الباقي المثمر. فكل علوم الأرض إذا انقطعت عن علم الآخرة قاصرة وناقصة قليلة الفائدة، بل زائلة الفائدة تماما ومنتهية النفع تماما، ولا يبقى شيء من فائدتها ولا نفعها عند صاحبها إلا ما اتصل منها بذلك امتداد النظر إلى ما هو أبعد من شان المصير الأكبر، أو سمي إذا أردت المستقبل الأخطر الأكبر. إذا فكر الناس في المستقبل فأمامنا مستقبل ينقضي وهو مدة حياتنا الدنيا، لكن وراءنا مستقبل أطول وهو البرزخ إلى القيامة، وأكبر وأطول وهو القيامة إلى دخول الجنة أو النار، وأخطر وأدوم وهو الاستقرار في الجنة أو في النار. هذا مستقبلنا، هذا مستقبلنا بحكم إيماننا. فمن الذي يعرف الاستعداد لمستقبله؟ الانتباه من مستقبله، الإعداد الحسن لمستقبله. فهذه مستقبلاتنا الخطيرة الكبيرة، لا نشارك الكفار في النظر إلى المستقبل القصير. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. التشبع أو التذوق لهذه المعاني مضطرون إليه كلنا، وأنتم في هذه المرحلة أشد اضطرارا، مرحلة الشباب، مرحلة الثانوية التي تأتي بين التعليم الأساسي والدخول في معترك الجامعات وما أصيبت به مما يدار فيها وينازل أبنائها وأهليها والدارسين فيها من مختلف التيارات والأفكار وتقلبات الأطروحات من هنا ومن هناك، وكثير مصدرها فساق وكفار تبث لتتصيد القلوب والعقول وتنزلها من منزلة عليا شريفة إلى انحطاط في الفكر والذوق والإدراك إلى القصور على مجرد الحياة الدنيا وما يكون فيها. والعجيب أن هؤلاء الذين يقصرون على الحياة الدنيا إذا متعوا بشيء فيها فما متعوا به يصحبه غصص ونغص، ولا يجدون من حقائق الطمأنينة ما يجده الذي اتصل قلبه بالرب جل جلاله وتعالى في علاه، وعمل في الحياة مؤمنا وعمل في الحياة موقنا بالمصير إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. أيها الطلاب، في هذه المرحلة أنتم تحتاجون أن تتمكنوا من معاني إدراك صلة الإنسان بربه التي بها يكون فوزه في دنيا وفوزه في آخرته. إن نرى أي مهندس، أي طيار، أي مسؤول، أي مدير، أي وزير، أي رئيس، فشلهم في الدنيا والآخرة على حسب انفصالهم عن ربهم، على حسب ضعف صلتهم بالرب جل جلاله، فشلهم في الدنيا والآخرة، ونجاحهم في الدنيا والآخرة على قدر أمانتهم مع الله، إيمانهم بالله، صلتهم بالله جل جلاله وتعالى في علاه. هذا أمر هو سنة الله في سنة خالق الحياة في الحياة، سنة الله خالق الحياة في الحياة، ولن تجد لسنة الله تبديلا ما عدا ما يمتلئ به ذهن الإنسان من وهم وخيال، مصدره الوسوسة ومصدره التلبيس من إبليس وجنده، ثم عند انكشاف الستارة يتبين أن لا حقيقة إلا ما قال الرب وخير الخليقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه المرحلة التي تمرون بها وينتابكم أن تسمعوا ما يدور في الحياة، بل وما يستدعى له الشباب خاصة، فهناك دعوات مخصصة لأجل انحراف الشباب سلوكيا، ويقوم عليها انفاقات وترويجات، يقوم عليها كثير من المحاولات للتأثير. هذا الصنف مذكورين في قول الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني ما يكتفون بالميل اليسير، ولكن الميل العظيم هو مطلوبهم، فلذلك يعدون خططا كثيرة ما بين شياطين الإنس والجن لينحرف خصوصا الشباب في سلوكياتهم. إذن أخذكم للعلم من خلال المدرسة في هذه المرحلة مكتنف بها أخطار يجب الاستبصار أمامها للسلامة من شرها، ولتقوموا بواجبكم في معنى إكرام العلم وإكرام المعلم، تعظيم العلم الذي فائدته ونوره وحقيقته مهما كان لا تحل إلا في قلب متواضع يعرف قدر العلم. وكان يقول سلف الأمة، كان يقولون سلف الأمة: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. مستحي يستحي من السؤال، ولا متكبر في قلبه يرى نفسه فوق أن يسأل ويانف أن يأخذ العلم من هذا أو من ذاك. لا ينال العلم مستحي ولا متكبر، فبحقيقة الصبر تعرف كيف تتعامل مع العلم وكيف تسلك المسلك الصحيح، وهو مذكور في القرآن الكريم. الأمر الذي استفاده الإمام الشافعي في بداية عمره هو المرسوم في كتاب الله تعالى. قال الله لسيدنا موسى: بلى عبدنا خضر أعلم منك. فقال سيدنا موسى: يا رب أين عبدك خضر هذا؟ دلني عليه لألتمس منه. فهذه بداية صلة المتعلم بالمعلم، صلة الطالب بالأستاذ: دلني عليه ألتمس منه. نختصر بعض المقال: أننا بحاجة لإدراك هذه الحقيقة في مجال أخذنا لهذا العلم، بتعظيم العلم وعلى قدر تعظيمه وعلى قدر إكباره تكون الاستفادة ويكون التحصيل لحقيقة العلم. قديما قال ابن عباس: حبر الأمة، ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقلنا هذه الحقائق مرسومة في كتاب الله. أين يوجد عبدك خضر دلني عليه؟ قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. تصميم كامل وعزم أكيد على أن يلتقي بالمعلم ويأخذ منه العلم، ولو إلى أمد بعيد أو مكان بعيد أو يمضي وقت بعيد أو أمضي حقبا، أي أزمنة طويلة. فوصل إلى مجمع البحرين، قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك إيش هذا اللفظ؟ هذا كليم الله، نبي مرسل بيتكلم مع واحد يريد يتعلم منه علم. هل أتبعك؟ حتى ما قال أصحابك ولا أجالس، أتبعك. جاء بلفظ الاتباع المشير إلى أنه تبع، أنه متذلل. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمته؟ رشد في قراءة رشد. يقول له المعلم منك لن تستطيع معي صبرا، أني هذا علم عزيز عندي وأنت ما تقدر عليه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، استعينوا بالصبر. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك، امتثال التلميذ للأستاذ، ولا أعصي لك أمرا. وصلح له امتحانات اخته. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فاشترط عليه اشتراطات وقبلها ونسي أول مرة وما قدر يصبر ثاني مرة، وانتهى إلى قرار أن يرجع إلى مكانه في ثالث مرة. فسأله هذه الأسئلة الثلاثة كما قص الله، وكان النبي يقول وددت ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من أمرهم عجبا. ولكن كانت هذه الوقائع الثلاثة وجمعت معنى الذل للعلم والأدب مع المعلم، مع أن المعلم هنا أفضل، المتعلم هنا أفضل من المعلم قدرا عند الله ومكانه، وهو رسول من العزم من الرسل، لكن أعطى العلم حقه وأعطى التعلم حقه. فإذا كان هذا شأن الأنبياء فكيف بنا مع معلمينا؟ كيف بنا مع مدرسينا؟ ولكن من كان يستعين بالأمرين المذكورين في القرآن، صبر وصلاة، ينجح ويفلح وتهون الصعاب أمامه. ومن فقد الصبر أو فقد حقيقة الصلاة، معنى استعينوا بالصلاة، كيف نستعين بالصلاة؟ حضور قلوبنا في الصلاة، تعظيمنا للصلاة، من سر تعظيمنا لله تعالى يكسبنا قوة ومناعة وحصانة ننجو بها في مختلف المواقف، نستطيع أن نتبين بها الحقيقة، نستطيع أن نغلب بها النفوس على ما هو أجمل وأفضل، نستطيع أن نحسن الرد ونحسن التعامل بواسطة الصلاة ونور الصلاة التي يقول الله عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبذلك نعلم أن المتهاون بالصلاة ولو اقتصر على الفرائض وحدها ينقص عليه حظ كبير، أما المقصر في الفرائض فقد تعرض لأن يفشل في شؤونه وحياته وشؤون حياته الأولى والأخرى. لكن المقصر في النوافل المهمة مثل الرواتب الصلوات، مثل ضحى، مثل وتر ولو ثلاث ركعات من الوتر، هل يعرف الشاب في هذه المرحلة من العمر سر الصلة بالصلاة والاستعانة بها على مهماته في الحياة، على مغالبته للفتن التي حواليه، على نجاحه في المدرسة يستعين بالصلاة؟ يعرف هذا المعنى؟ واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بذلك يستقيم الموازين في النظر إلى الأشياء. قل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، كيف؟ يعني الاعتبارات القائمة على غير أساس صحيح ارفضوها، ولا تحتفلوا بهذه الاعتبارات بين الناس، ولكن خذوا الموازين الصحيحة. وهذا الذي قتل في سبيل الله لا تسموه ميت، ألم ينتقل من الدنيا؟ ألم تخرج روحه من جسده؟ نعم، لكن لفظ الموت يشير إلى نقص وإلى تدني في الحال، فلا تطلقوه عليه لأنه ارتقى إلى حال أشرف وأكرم. بل أحياء ولكن لا تشعرون، حقيقة الحياة في البرزخ أعلى من الحياة في الدنيا، فلا تسموا هؤلاء أموات. أدب مع الشهداء، لا نسميهم أموات إذا قتلوا في سبيل الله جل جلاله، فكيف مع الأنبياء؟ قال نبينا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هكذا جاء بحديث سند صحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الاعتبارات للحياة والموت عندنا يجب أن تستقيم وناخذ منها نصيبنا. أيها الأحباب، المستعين بالصبر والصلاة العاقل الذي وعى مهمة الحياة، المستعين بالصبر والصلاة صاحب عبودية لله بواسطة الصلاة تقوى عبوديته وإيمانه، بواسطة الصبر يقوى على مواجهة الأحداث المختلفة، متزودا بزاد تلك الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي الآية الأخرى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثقيلة يحس الإنسان فيها بنفرة في نفسه وتقل عليه، إلا الخاشع فإنه يستحل الصلاة ويستلذها ويعلم قول نبيه وجعلت قرة عيني في الصلاة. طالب ثانوية يحضر للثانوية قد صلى الصبح جماعة وذكر الله قبل الصلاة وبعدها، والله لا يستوي مع طالب حضر إلى الثانوية ويصلى منفردا وحده. أما ذاك الذي جاء بلا صلاة إلى الثانوية ودخل، فلا والله ما يومه عليه خير ولا هو فيه بسعيد، وإن لم يتدارك نفسه فاسمه على باب النار مكتوب، إذا أخر العبد الفريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار فلان ابن فلان، لابد لهم يدخلون إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم مصلين ولهم ويل، قال الساهون، قال صلى الله عليه وسلم يؤخرونها عن وقتها. إذن فرق كبير بين طالب في الثانوية يستعين بالصبر والصلاة على أداء واجباته مع الله، واجباته مع أسرته، واجباته مع المعلم، مع الإدارة، مع إخوانه الطلاب في المدرسة، يتعاون وإياهم على الخير، يبتعد عن الكلمة النابية، يبتعد عن التصرف السيء، يبتعد عن الإساءة لأي أحد، فإن إدخال السرور على قلوب المؤمنين سبب لسرورك في الدنيا والبرزخ والآخرة. بل يخلق الله من سرور تدخله على قلب مؤمن ملك يؤانسك في البرزخ وفي القيامة ويمشي معك المواقف كلها، كما جاءنا في أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فكان من أفضل الأعمال إدخال السرور على قلب المؤمن، وكان الإساءة إلى قلب المؤمن وإدخال حزن عليه بغير حق من أكبر ما يضيق حال الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. استعانتكم بالصبر والصلاة تستطيعون أن تؤدوا بها الواجب في المدرسة وخارج المدرسة وفي المرحلة الصعبة التي تمرون بها، وتتفتحون على المهمة لكل ما أعطاكم الله من عمر بعد ذلك على حسب المستويات. بارك الله في أعماركم وبارك الله في مجيئكم إلى المدرسة، زاد الله الخير والبركة في المدير والإدارة وهيئة التعليم عندكم، وأعانهم على القيام على خير الوجه، وأعانكم على احترامهم وحسن المعاملة معهم إكرام من أجل الله ومن أجل إدراككم فائدة العلم وخير المرحلة التي تمرون بها، ووفقكم لمرضاته، وجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وعفوا على الإطالة، ومن هم في حر الشمس أرجو الله أن يزيدهم من فضل أكثر ويجرهم أكثر، وأجرك على قدر نصبك كما جاء في الحديث، ووجه منا إلى الله لهم خاصة ولنا أجمعين أن يظلنا في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، إذا دنت الشمس من الرؤوس واشتد القرب، فاجعلنا في ظل عرشك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نعم، يقول عن النصيحة للشباب عشان ما يتعرضون له خاصة الآن من غزو نحو الصور والعري وما إلى ذلك، نقول نعم هذه ما أشرنا إليه من قوله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهذه أسلحتهم، إن تريد تضربك أسلحتهم فأسلحتهم قدامك، لكن سبحان الله الأسلحة ما تقدر تتصوب إليك إلا إذا فتح لها المجال. أسلحة خبيثة فتاكة مسمومة تضر، النبي يقول في مجرد النظرة، النظرة سهم مسموم، سهم مسموم، سهم مسموم إذا جاء حتى في غير مقتل السم يسري بعد، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم، من تركها من مخافة الله أبدله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. أتظن أهل هذه الصور الخبيثة والبرامج يريدون أن ينفعوك، يريدوا أن يفيدوك، يريدوا أن يصلحوك؟ لا والله، هم أعداؤك وهم الذين يريدوا أن تميل ميلا عظيما، فتكفي شرهم عنك وتمنع سهامهم أن تصل إليك بعزمك الصادق، بأن تعلم أن أصبعك مسؤول على الزر الذي يضغطه. وعلى توجيه السهم في الشاشة إلى هنا وهناك. هذا الإصبع مسؤول والعين مسؤول، وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وأمام هذه المسؤولية ما يفيدك أن تنساب وتنساق لمشتهيات نفسك الحقيرة، وهي تهد قيمك، تهد قيمتك، تهد دينك، تهد حاضرك ومستقبلك، أنت في غنى عنها. فأعزم وصمم أن لا تستعمل تلك الأجهزة إلا فيما هو خير بصدق مع الله تعالى، واستحضر أنه يراك الآن وأنك واقف بين يديه وقد انكشف الستار بعد الآن، فكن على بصيرة من ذلك. فالنصيحة هي سهام موجهة، إن فسحت لها المجال أصابتك، فاحذر من هذه السهام المسمومة، وإن لم تفسح لها المجال فلن تستطيع عليك، بل جعل الله تعالى الشاب الناشي في عبادة الله في ظل عرشه، وجعل من دعته امرأة ذات منصب وجمال لنفسها فقال إني أخاف الله في ظل عرشه، يقرب من هذه المنزلة من أمامه. الشاشة الترتيب ممكن تحمل له المناظر الخبيثة الكثيرة والنفس تميل إليها، فيمنع نفسه من ذلك، كمن يمنع نفسه إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، فيحوز مثل هذا الخير. وهذه الوسائل الكبرى للاستظلال بظل العرش، رزق الله عيوننا وأيدينا تقواه وأعادنا من موجبات الندامة. يقول أن بعض الآباء وإذا ظهر من بعض بلادهم استقامة وسلوك حسن، يقول له بتتعقد وانت بتطلب ترجع مجنون أو شيء من ذلك المال. يقول والله أن الطاعة والخير والأخلاق ما ترجع الناس مجانين، والله إن المجنون من يعصي الله، والله العظيم المجنون من يرضى بنقص الفضيلة، من يرضى الوقوع في الرذيلة هو المجنون. ولن تزيد الطاعات ولا الاستقامة الإنسان إلا وعيا وفهما ونورا وإدراكا وحسن تعامل في الحياة وطمانينة ويقين. ولكن هذا تسرب، إذا تسرب إلى العقليات عندنا من قبل شياطين الإنس والجن، التحذير من الطاعات من الخيرات من الاستقامة. فيشق عليه أن يرى ولده يقوم في الليل، يشق عليه أن يرى ولده يصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، كيف يشق عليه بدل ما يفرح به بحكم أنه مسلم. هذا من اختلال ولوثة الإدراك والوعي والثقافة والعقل، فتأثر بذلك. لا شك أنه هذا يحتاج محاضرة خاصة للآباء، ما هو للطلاب هنا، أن يكونوا أعوانا لأبنائهم. ولكن أنت أيها الإبن، إن أعانك أبوك أو لم يعنك، أمامك واجب نحوه، أده وأحسن إليه واحترمه واستقم على مراد الله منك، فهو خير لك مع المراعاة لجانب والدك والمداراة له والإحسان له في القول والفعل، وسيعينك الله وسيسخر لك قلب أبيك وغيره إذا صبرت واستعنت بالصبر والصلاة. اليوم بيقول لك كذا، وبعد مدة بيشم على رأسك ويقول بيض الله وجهك يا ولدي، بيضتنا في الحياة وعملت، سيقول ذلك. لكن إذا صبرت، أما من أول يوم يشق عليك قال لما كذا وأنت قلت وأنا فسحت، فإن لله وإن رجعون، أدنى اعتراض في الطريق يسقطك، سقطت وروحت راح الأمر. لكن اصبر فتجد من أرضى الله بإسخاط الناس رضي الله عنه، وأرضى عنه من أسخطه برضاه. ومن أرضى الناس بإسخاط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه بسخطه. اليوم يرضى عنه ويصفق له، بعد قليل هو إياه فقدهم في مهادة ومعاداة لأنهم على غير طاعة الله، اتفقوا والعياذ بالله تعالى. هذا يسأل على الرقم 7، يقول سماوات 7 وأراضين 7 ودار 7، كل عدد من الأعداد يحتوي على معاني وعلى أسرار يبثها الله تعالى فيها، وبعضها أكثر من بعض. ولا شك أن هذا الرقم من جملة الأرقام التي تحتوي معاني كبيرة. جعل الله طوافنا بالبيت 7، جعل الله تعالى طواف نطفنا في رحم الأمهات 7، الجنين يطوف 7 طوفات في بطنهم كما يطوف الإنسان بالكعبة. وجعل الله تبارك وتعالى في هذا 7 الآيات الفاتحة 7 من المثاني إلى غير ذلك. ولكن إذا جاء في مثل السنة تقرأ هذا الذكر سبعا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من قالها سبعا كفاه الله ما أهمه في الصباح حتى المساء، ومن قالها في المساء كفاه الله ما أهمه حتى الصباح، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فتقيد بتلك السبع. ثم بعد ذلك ألف بعض أهل العلم كتاب في الأرقام عامة وبعضهم في السبع خاصة، ولكن كل هذه الأشياء لا تقطع الطالب عن مهماته الأساسية من حيث التولع بها، وما يحتاج إلى انكشافه له سينكشف له إذا ثبت على قدم التوجه بالتقوى والاستقامة. يقول كيف أسباب الانتكاسة بعد الالتزام بالأوامر والنواهي؟ يأتي من سراية المصاحبة والمجالسة، ويأتي من ضعف الهمة والوجه، ويأتي من عدم الارتباط بالمرشد والدال والشيخ الناصع. فقد يتسبب الإنسان في أن يضعف أمام شيء من الدواعي وينتكس بعد أن استقام. وفي الحديث التعوذ، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني بعد الاستقامة يرجع كما بعدما يكور العمامة ينقضها ويفكها ويطلقها، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. ومن معاني الاغتيال من تحت أن ينزل من رتبة رفيعة إلى أدنى منها، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فيتعوذ بالله الإنسان من هذا، ويسأل الله الثبات والاستقامة، ويستعين على ذلك بالصحبة الصالحة وبوجود المرشد المنبه الموجه له، وباتصاله بحقائق العبادة لا بمجرد صورها. فذلك أسباب ثباته واستقامته. وليكثر يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. وهكذا في ظل الأفكار التي تنتاب الناس، تعرفون أنفسكم في مثل هذا الوادي، من حين دخل الإسلام إلى اليمن على منهج قويم وطريقة، الحمد لله هي طريقة أهل السنة والجماعة، ما يعرفون سبابا ولا شتما ولا تحاملا ولا بغضا، لا لآل البيت ولا للصحابة ولا للأنبياء ولا للأولياء ولا للعلماء ولا لعامة المسلمين عامة وخاصتهم خاصة. هذا مسلك حق، هذا مسلك هدى. كل المسالك التي توصل إلى تحريش الناس ببعضهم البعض وإلى إغار الصدور على بعضها البعض، مسالك ابتداع، مسالك زيغ، مسالك ضلال. وكل المسالك الأخرى التي تدعو الناس أيضا إلى الانحراف سلوكا أو فكرا، مسالك زيغ وضلال. أحمد الله أنكم في مسلك هدى مسند بمتصل بأسانيد عامة خيار الأمة في شرق الأرض وغربها. فحامل الأسانيد في علوم القرآن وعلوم السنة وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين الذين مضوا في الوادي، متصل أسانيدهم بكبار علماء الأمة شرقا وغربا على مدى القرون. فمسلك قويم لا يباع، لا يباع بأي بضاعة تعرض في ساحة الصراع الموجودة اليوم التي يؤول الصراع فيها إلى ضرب المسلم بعضهم ببعض، ضرب المسلمين بعضهم ببعض، وهدي قواهم على أي شكل كانوا. لكن الأخير والنهاية أن الضر في المسلمين والخسارة في المسلمين والتعب في المسلمين وما يصيب الكفار منهم حتى مناوئيهم إلا فائدة بيع الأسلحة عليهم وأخذ ثرواتهم، وما عدا ذلك فلا يصيب الكفار من هذا الصراع شيء من الضر أبدا. وما قصدنا الكفار كلهم، قصدنا الكفار الذين يصدون عن سبيل الله والذين يتربصون بالمؤمنين الشر والذين اعتدوا على أماكن المسلمين، ما يصيبهم من كل هذا شيء، ولا يصيبهم إلا أن ينتفعوا ويستثروا ما وراءه ويتفرجوا بفرحة على بعضعة المسلمين وسقوط المسلمين وانكسار شوكة المسلمين وهدم بناهم العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، والعياذ بالله تعالى. فلنكن على حذر من كل ما يطرح من هنا أو هناك، ولنستمسك بالعروة الوثقى والسند القويم والصراط المستقيم، لا نتحامل على أحد ولا نسكن قلوبنا بغض أحد، ونتمنى الخير حتى لمن نحاربه من الكفار الفجر بإسلامهم ورجعتهم من الكفر إلى الإسلام، ونقيم أمر الله كما أحب منا. اللهم ارزقنا كمال التوفيق وأعذنا من كل سوء، والعفو مرة أخرى على